بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 99 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وورد فيها الأخبار، أي في المروءة وما يتعلق بها.
إخوانا الأكارم، شخصية الإنسان فيها ضوابط. أولا الأحكام الشرعية من الحلال وحرام، والإنسان المسلم يلتزم بالفرائض تنفيذا وتطبيقا، ويتجنب المحرمات، ثم بعد ذلك يلزم نفسه قدر استطاعته في السنن والنوافل، ويجتنب قدر استطاعته المكروهات والشبهات، ثم بعد ذلك يرتقي الإنسان في ميدان الآداب والمكرمات. ومن ها هنا تتكون لديه شخصية داخلية هي المروءة. المروءة أيها الإخوة هي مجموعة هذه القيم والمبادئ التي يتحلى بها الإنسان فكرا وسلوكا، فكرا وسلوكا. لذلك هناك أشياء ربما تكون مباحة في دين الله عز وجل، لكن الإنسان يأبى أن يفعلها مع أنها مباحة. المباح لنا أن نفعله ولنا أن نتركه. المباح يجوز فعله ويجوز تركه، لكن الإنسان عندما يرتقي في ميدان المروءة يترفع عن كثير من المباحات. لماذا؟ لأنه يطلب الأكمل والأفضل والأحسن. يعني لو قلنا لإنسان امشي في الطريق عاري الصدر، طيب هذا الأمر شو حكمه؟ مباح. طيب يا ترى هل يفعله الإنسان؟ البعض يفعله، يقول لك مو حرام، إذن هو تمسك فقط بميزان الفرض والحرام. وبعض الناس يأبى ذلك. لماذا؟ طب هو مباح، لكنه ترفع عن هذا المباح لأنه طلب الكمال. طيب ما الذي جعله يطلب الكمال؟ هذه الأشياء، هذه المروءة، هذه الشخصية الداخلية. لذلك أيها الإخوة الأكارم، الإسلام لم يعتمد فقط على ميزان العقوبة والخوف وما شابه ذلك، وإنما اعتمد على شيء هو الحب لله والتعظيم لله عز وجل، مما جعل الإنسان يصير محاسبا لنفسه على دقائق من الأفعال لم يحاسبه عليها ربنا. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك أنا لا أفعل هذا، طب هذا مباح، يقول لك أنا لا أفعله، طب لماذا؟ يقول لك أنا هذا الشيء لا أحبه، لا يعجبني، لا ينبغي أن نفعل كذا، طب هذا الأمر مباح، ومع ذلك أيها الإخوة يترفع الإنسان عنه. ولو نظرنا أيها الإخوة إلى ما ذكره الفقهاء لوجدنا أن كثيرا من المباحات كان الفقهاء يعتبرونها من خوارم المروءات، من خوارم المروءات. يعني مثلا الأكل في الطريق كان يعتبر من خوارم المروءة لأنه ينافي الكمال. إذا كانوا يقولون الإنسان له عورتان، النوم والطعام، والإنسان ينبغي أن يستتر فيهما عن أعين الناس. هذه القضايا أيها الإخوة اليوم تغيرت بعصرنا. ليه؟ لأننا تأثرنا بالتواصل مع الأمم الأخرى والعادات الأخرى، صارت فينا أفكارهم وعاداتهم، وذهب كثير من أبنائنا فجاءوا بعادات مستوردة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا. ثم بعد ذلك التواصل الإعلامي من خلال ما وصل إلينا من غزو إعلامي ثم بعد ذلك في هذا العصر من خلال مواقع النت واليوتيوب والفيسبوك وغير ذلك، صارت قضايا التواصل بين الأمم تواصلا جديدا. وعندنا أيضا ضعف التمسك من قبل أبنائنا وبناتنا بالقيم الدينية. يعني اليوم كثير من شبابنا لو قلت له لا تفعل هذا الأمر يقول لك طب هذا أمر مباح مو حرام، لماذا أتركه؟ تقول له لا هذا لا ينبغي أن نفعله بين الناس، يقول لك أنا لا يعنيني الناس، أنا بدي الدين بس، هذا مباح إذن هذا الأمر لا مانع أن أفعله. بينما كان سابقا الإخوان الأكارم الإنسان يراعي نظر الله ويراعي نظر خلق الله ويراعي الأدب مع الله ويراعي الأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. لذلك لو نظرنا أيها الإخوة إلى ثلاث أجيال، الأجداد والآباء والأبناء، أنت اليوم لو نظرت إليهم لوجدت فوارق كبيرة جدا. أولا في القيم والمبادئ الفكرية، تلاقي سبحان الله اللي عند الجد شيء اللي عند الأب شيء اللي عند الابن شيء آخر. لو نظرت إلى الكلام الذي يمارسه كل واحد من هؤلاء الأجيال لوجدت هناك كلمات يقولها الجد لا يقولها الأب، وكلمات يقولها الأب لا يقولها الابن. وكذلك في قضية اللباس وقضية الأفعال السلوكية، هناك لباس يلبسه الجد لا يلبسه الأب، وكذلك لا يلبسه الابن، وهكذا. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء ينطلق من خلال ما يحمل من قيم ومبادئ وما تأثر به من عادات وسلوكيات. يعني سبحان الله بموضوع قص الشعر إحلاق الشعر إخوانا، هناك فرق بين الأجداد والآباء والأبناء. لماذا؟ لأن كل واحد تأثر بما يحمل من قيم وما يعني وصل إليه من عادات غربية قبلها أو ردها. لذلك أيها الإخوة قضية المروءة هذه شخصية للإنسان باطنية، وهذا هو الأصل في حقيقة الإنسان. الإنسان لا يقاس بوزنه في الجسم ولا بحجمه ولا بشكله ولا بلونه، هذه كلها مظاهر جسدية لا قيمة لها في حياة الإنسان، بل إن هذا الجسد جماله وكماله فقط ليكون سببا للتواصل فيما بيننا جمالا وكمالا ومظهرا وكذا. أما قيمة الإنسان ما يحمل من مبادئ في الفكر وما يمارس من أفعال في السلوك وما يتحلى به من أخلاق في المكارم، هذا هو الإنسان. لذلك قيمة الإنسان ليس بجسده، قيمة الإنسان بما يحمل في فكره من قيم، بما يمارس في فعله من سلوك، وبما يحلق به من مكارم الأخلاق.
ورد فيها الأخبار فإنها من أعمال الأبرار، فورد من المروءة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدثه،
سبحان الله،
ومن حسن المماشاة أن يقف الأخ لأخيه إذا انقطع شفع نعله.
يعني إخوان انظر إلى هذه الجزئيات من الآداب، هذه لا نجدها في أحكام شرعية فرض أو حرام، وإنما نجدها في قسم المباحات والمستحسنات بين الناس. يعني أخوك الآن إذا تكلم معك من المروءة أن تنصت له، طيب هل هذا واجب؟ لا، هذا أمر مباح، لكن هذا المباح يحسن فعله لأنه الأليق في كمال العلاقات بين الناس. وأيضا إذا كنت تمشي مع أخيك، سبحان الله اليوم إخوان الأكارم إذا جماعة رايحين بسيارتين مشوار، سيارة خربت سيارة ما بستناها، والله أنا مستعجل، يتركه بيمشي بينهم، ماذا يقول؟ إذا انقطع شسع نعله من الأدب أن تقف وتنتظره، هذا أدب. لذلك أيها الإخوة الإسلام أولا ثبت الفرائض ودعا إلى النوافل وحلق في ميدان الآداب والمروءات، حلق فعلا. يعني المجتمع الإسلامي أيها الإخوة ارتقى عن المجتمعات الإنسانية كلها في قضايا المكارم والآداب والمروءات. ونحن أيها الإخوة من عظمة إسلامنا أمران: أنه بين أرضية العدل، ثم دعا المسلم إلى الارتقاء في مكارم الأخلاق في ميدان الإحسان. الإسلام بين العدل وطالب بالإحسان. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا عدل. طيب، وعاشروهن بالمعروف، هذا إحسان. لما رب يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا عدل. طيب لما قال: فمن عفي له من أخيه شيء، هذا إحسان. لذلك أيها الإخوة، الإسلام عظمته أنه بين العدل من خلال مقاطع الحدود وطالب بالإحسان. لو نظرت إلى العلاقة بين الزوجين لوجدت في الفقه الإسلامي عجبا، يعني يدقق الفقه الإسلامي في تفاصيل من العلاقات: هذا واجب الرجل، هذا واجب المرأة، هذا حق الرجل، هذا حق المرأة، هذا ليس واجبا على الرجل، هذا ليس واجبا على المرأة. تقرأ هذا أنت تقول: يا ترى هيك بتعامل الزوجين بهالأحكام هي؟ نقول له: لا، الإسلام بين العدل وبين مقاطع الحدود، تعرف المرأة من خلال هذه الأحكام حقوقها وواجباتها، ويعرف الرجل من خلال هذه الأحكام حقوقه وواجباته. ثم بعد ذلك الإسلام طالب الزوجين بالإحسان والمعاشرة بالمعروف، فعندها ارتقى الزوجان من خلال هذا الإحسان وهذا المعروف إلى درجات عالية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وإن حسن تبعل إحداكن زوجها يعدل كل ذلك. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله. إذا وصف العدل، العدل هو الأرضية التي ننطلق منها ونلجأ إليها عندما تشح النفوس. ربنا ماذا قال؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، والصلح خير. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وأحضرت الأنفس الشح. إذن النفوس تشح أيها الإخوة وتبخل، والنفوس ربما تقسو على بعضها. لذلك دعانا الإسلام إلى قوله: والصلح خير. لكن الصلح خير هذا إحسان، والشح في النفوس هو الذي ضبطه الشرع بالعدل. لذلك لم يسمح للشح والبخل أن يتجاوز حده، لأن الإسلام بين مقاطع الحدود في الحقوق والواجبات. ثم ارتقى بالفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم إلى أعلى مراتب الكمال من خلال ما شرعه من الإحسان. إذا قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، يعني أنت مهما أحسنت ليس له نهاية. العدل نقطة ثابتة، هذا لك وهذا لي. أما الإحسان ما في عنا شيء ثابت، وإنما مهما أعطيت نقول لك مهما أكثرت فعند الله أكثر، مهما بذلت فعند الله أكثر، مهما أحسنت فعند الله أكثر. لذلك أيها الإخوة، انظر إلى الصور التي رسمها الصالحون والأولياء عبر تاريخ الأمة، تجد فيها صورا عجيبة في كل زوايا الحياة، في العبادات، في الطاعات، في العلاقات الاجتماعية، في البذل، في التحمل، في الصبر، في الحلم، في العفو، في كل النقاط تجد صورا حقيقة إخواننا يعني لا يتصورها الإنسان أبدا. طب ليه؟ وذلك لأنهم فهموا قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
وورد: المروءة إصلاح المال، رواه الديلمي عن ابن أبان عن أنس. وورد: ليس من المروءة الربح على الإخوان.
يا سلام.
ابن عساكر عن ابن عمر.
اسمع الكلام إخواننا هاد. لو جاءك قريبك أو صديقك يشتري من عندك، ماذا يقول هنا؟ ليس من المروءة الربح على الإخوان. تخدم أخاك بلا مقابل، تخدمه لماذا؟ مروءة. إذا والله إذا إنسان بيصير هيك معناها خلاص بسكر محله أحسن له. لا لا يا أخي، أنت عم تتعامل على أسس الإيمان أن الرزاق من؟ الله عز وجل. لذلك أنت عندما تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، ضع في ذهنك أن الله عز وجل سيخلف عليك وسيعوضك، والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال الله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اليوم بعض الناس إخواننا إذا بتقول له مثلا بالشغل إنه هذا كذا، بيقول لك أنا بالشغل أبي ما بعرفه. شو هالكلام هذا؟ ليش؟ مين قال لك إنه الشغل ما في أخلاق؟ مين قال الشغل ما في مبادئ ما في قيم؟ مرة إخواننا واحد زوجته عنده بيت ساكن هو وياها ببيت زوجته، بيت الزوجة، احتاجوا لمعلم بمصلحة كهرباء صحية كذا. اي نعم، جاب للمعلم الصحية للبيت مش هيصلح شغل ببيت زوجته يلي ساكن هو وياها فيه. هو طالع قال له للمعلم، قال له املك المسيون تبعي. على مين؟ على زوجته. بالله عليك، هل هذا أدب؟ هل هذه مكارم؟ هل هذه مروءة؟ تصوروا إخواننا أن تفاجأ أنه أخوك من أمك وأبوك قايم عليك كوميسيون، أو إنسان على أبوه قايم كوميسيون. هذا الأمر أيها الإخوة ليس بأدب وليس بمروءة. هو ماذا يقول؟ ليس من المروءة الربح على الإخوان مطلقا. أصدقاؤك أقاربك، جاءك إنسان يقول لك أنا من قبل أبيك، على العين والرأس، سبحان الله، تحترمه لأجل أبيك، تكرمه لأجل أبيك. جاءك إنسان من طرف قريبك، من طرف جارك، تقول على العين والرأس، تكرمه لأجل جارك. طيب جارك الآن إذا علم أنه والله لما قلت له أنه أنا فلان من طرف جارك فلان أكرمته وأحسنته وخدمته كذا، كم يسر جارك؟ بينما لو رجع عنده قال قلت له كذا الأيوة النعم وما رد علي لا ولا خدمني أبدا، أديش هذا مؤلم يا أخواننا؟ أديش شيء مؤلم لما بتروح لعند قرايبك في العمل تشتري عنده شغلة تتفاجأ أنه برا أرخص من عنده؟ والله شيء مؤلم. لك أنا جاي لعندك أنك قرايبي أنت، بتفاجأ أنه برا أرخص من عندك، وبتحملني من نية أنه والله تكرم ابن عم، تكرم ابن الخال، تكرم جارنا وتكرم قرايبنا وما شابه ذلك. تتفاجأ أنه لا، بالعكس تماما، آخذ منك زيادة. كم تتألم؟ هذا موجود إخوانا. لذلك كثير من المواقف حصل فيها خلاف بين الأقارب، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين كذا، من خلال هذه المواقف. سبحان الله يا إخوانا. بينما في الإسلام أنت عندما تقيم علاقة مالية بين بائع ومشتري، هذا العقد يورث أخوة بين البائع والمشتري. اليوم في الأسواق غالباً كل عقد بيع يورث عداوة. ليه؟ لأننا نفقد الأخلاق في البيع والشراء. بعد فترة بتتفاجأ أنه والله البيت غاشك فيه، سعره عالي، في عيب مؤيل لك، يا السيارة كذلك، وهذا الأمر كذلك. إيه نعم، بتلاقي سبحان الله هذا البيع أورث عداوة. بينما ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسلم سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى. ليه؟ مروءة أيها الإخوة. وهذا كله من ثمرات الإيمان بأن الرزاق من؟ هو الله عز وجل. نعم.
ووقاية لدفع الشر عطفا على صدقة، أي محافظة لدفع الشر أي من أهل الضر، فهو أي الإنفاق على الغير لدفع الشر، ينفي الغيبة باللسان.
يعني أحيانا أنت الآن تعطي إنسان من ممن حولك، ليه؟ حتى لا يصيبك منه أذى. ليه؟ لأنه يغتابك ويطعن فيك ويسيء إليك لأنك لم تعطيه شيئا من المساعدة أو ما شابه ذلك. الحقيقة يا أخواننا، الفقراء كما أنهم ينبغي على الأغنياء أن يعطوهم، يجب على الفقراء أيضا أن يتحلوا بأدب الفقر، لأن الفقر فيه أدب مع الله وأدب مع خلق الله. أما هذا الإنسان فقير إخواننا، نعم، وين ما قاعد بيطعم بالأغنياء، ليه؟ بس أنه ما عم يعطوه. طيب لو أعطوك إلك وما أعطوا غيرك تسكت؟ لا، أنت فقير وعلاقتك مع الله تسأل الله من فضله وتتأدب مع خلق الله عز وجل، لأن الله هو الذي قسم المعيشة بين الخلق. لذلك أنت لا تطعن بغني ولا تطعن بإنسان صاحب مال، سواء كان قريبا أو جارا أو ما شابه ذلك. نحن نطالب الأغنياء، لكن نطالب أيضا الفقراء بالأدب مع الله عز وجل في هذه الأحوال. نعم.
ينفي الغيبة باللسان والعداوة في الجنان.
نعم.
فورد أنها، أي وقايته، صدقة. قال عليه السلام: ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة. رواه العسكري والقضاعي من حديث جابر. واستخدام، أي أخذ خادم بالشراء أو الكراء لتدبير المعاش، فهو، أي الخادم، يفرغ للعبادة التي هي زاد المعاد.
يعني أنا عندما آتي بإنسان يخدم عندي، سواء كان في العمل أو في البيت أو غير ذلك، يعني أشياء خدمات كثيرة جدا، أنا لا أفعل هذا كبرا كما هو الحال عند بعض الناس، خاصة في عالم النساء. نعم، تلاقي سبحان الله بتفتخر على من حولها أنه عندها خادمة وتنتين، واحدة داخل البيت وواحدة خارج البيت وما شابه ذلك. هذا أيها الإخوة من يعني السفه في التفكير. الإنسان أيها الأكارم العاقل لا يتكبر بهذه المسائل. يعني شو أن والله امرأة عندها خادمتين، خادمة بالبيت وخادمة كذا برات البيت، تتكبر على اللي حواليها؟ طب غيرك ما عنده، هي عم تقوم بواجبات بيتها وعم تشتغل بإيدها، شو ميزك عنها؟ ولا شيء. لكن أنت الآن الله أكرمك وسع عليك وكذا وأتيت بهذا الأمر، لا مانع في ذلك. هو ماذا يقول إخواننا؟ قال: الخادم يفرغك للعبادة. لاحظوا، إذا لماذا نأتي بالخادم؟ ليقوم عنا بأعمال تفرغنا للقيام إلى العبادة، إلى الطاعة لله عز وجل، سواء كان عمل علمي أو عمل عبادة أو عمل خدمة أو ربما نجاح في الدنيا. لذلك أيها الإخوة، نحن لا نستخدم الخادم كبرا ولا تعاظما ولا تفاخرا، وإنما نفعل ذلك لنتفرغ نحن إلى أعمال أهم. نعم.
وفي نحو المسجد، أي الإنفاق في نحو عمارة المسجد وترميمه وتنويره.
وأيضا أيها الإخوة، هناك إنفاق مو على الأشخاص، يعني إنفاق على الفقير هو إنفاق على الشخص، إنفاق على المسكين إنفاق على الشخص، إنفاق على الزوجة والأولاد والأرحام والأصدقاء والجيران هذا إنفاق على الأشخاص. هناك إنفاق ليس على الأشخاص، إنفاق على المسجد. هذا المسجد أيها الإخوة بيت الله عز وجل، ولا شك أن من واجبنا جميعا القيام بواجبات هذا المسجد. يعني سبحان الله إخوان، المسجد هو مكان تأوي إليه أنت للعبادة، للصلاة، للذكر، للقرآن، لسماع العلم، لغير ذلك من الأشياء. يا ترى هذا المكان الذي تجلس فيه وتأوي إليه، أليس عليك حق نحوه؟ الواقع نعم، لكن سبحان الله بعض الناس ربما يصلي عشرات السنين في المسجد ولا يقدم له شيئا، يطالب بواجبات الغير، يقول لك ليش ما في كذا، ليش ما في كذا، ما تساوي هاي، دائما يأتي ويطالب. نقول له: طب لماذا لا تطالب نفسك أنت بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يوما دخل فرأى نخامة في جدار المسجد، يعني رأى قذرا في المسجد، شيء وسخ. سبحان الله، ماذا فعل؟ حكه بيده صلى الله عليه وسلم. ما قال إخوانا شو الوساخة، وين الخادم، وين كذا وين كذا. نعم، سبحان الله، بعض الناس يأتي إخوانا إلى المسجد، والله يأتي ليعبد الله لكن الكبر يركبه من رأسه إلى قدميه. تشعر فعلا في كبر، يعني كأنه داخل متعاظما على خلق الله عز وجل، كأنه يشعر بفوقية على عباد الله، مع أنه أساس صلاة الجماعة على نفي الطبقية، نفي الكبر، نفي الفوارق فيما بيننا. يعني انظر أنت الآن عندما تصلي وتسجد، أين تسجد؟ عند أقدام من هو أمامك في الصف الأول. ربما سجد المعلم خلف رجلي أجيره، وربما سجد الأب خلف رجلي ولده، وربما سجد الغني وراء فقير وضع الغني رأسه عند قدمي فقير ساعده قبل قليل. ليه؟ لأنه هكذا صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أيها الإخوة تنفي الكبر. نحن أيها الإخوة عندما ندخل إلى المسجد لا فوارق بيننا ولا تعاظم بيننا. لذلك الآن في المسجد أيها الإخوة الأصل كلياتنا قاعدين على أرض واحدة، حتى الجلوس على الكراسي إخواننا اليوم الله يعفو عنا صار مظهر المساجد اليوم في الكراسي والله مظهر غير لائق. ليه؟ لأنه ينافي التواضع الذي بنيت عليه المساجد. نحن نعم نضع الكراسي إخواننا لأصحاب الحاجات، لأصحاب المرض كذا، لكن ليس ذلك للكبر والترفع ما بعض على الأرض. لا، الأصل في الجلوس أن نجلس على الأرض وأن نكون جميعا على أرض واحدة لا فوارق بيننا. لما ندخل على المسجد أيها الإخوة الأكارم سبق إنسان إلى الصف الأول، هل يحق لأحد أن يرجعه إلى الوراء؟ لا يحق له ذلك مهما كان، مهما كان هو السابق إلى هذا المكان. إذا كنت حريصا على الصف الأول تأتي مبكرا لتصلي في الصف الأول، أما أن ترجع الناس وأن تعيد الناس لمكانة دنيوية هذا لا ينبغي أن يكون في بيت الله، إلا إذا فعل من سبق إلى الصف الأول ذلك باختياره ورضاه، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. فنحن عندما ندخل إلى المسجد يجب علينا أن نعرف حق المسجد علينا. سبحان الله، يعني الآن مسجد إخواننا قائم، ما بيخطر ببالنا أنه هذا في نفقات، في صيانة، بحاجة إلى أغراض كذا كذا. البعض من الناس لا يفكر بهذا أبدا. إيه نعم، وسبحان الله في بعض الناس أنا بقول لهم والله الله يهنيهم، والله الله يعوض عليهم ويجزيهم عنا كل خير. لما هذا الإنسان إخواننا دائما سبحان الله قلبه على المسجد، يعني همه على المسجد، شو ناقصكم بالمسجد؟ دورات القرآن شو ناقصكم؟ بدكم مصاحب، بدكم أجزاء عامة، بدكم ضيافة للطلاب، بدكم دائما يفكر بالمسجد أيها الإخوة. والله هذا الإنسان عظيم يا جماعة، والله هذا إنسان عظيم حقيقة، ولا شك أن الله يصطفي لهذا الأمر صفوة من عباده، صفوة من خلقه يختارهم لهذه المهام.
والجسر أي معبر
أيضا أيها الإخوة، أن ينفق الإنسان على هذه القضايا التي هي خدمات اجتماعية، خدمات يعني من خلال جسر، من خلال مدرسة، من خلال كذا. يعني تصوروا أيها الإخوة البعض من الناس سبحان الله، في إنسان يدخل إخواننا على الموضأ، ليش ما في صابون؟ يطالب بالصابون. في إنسان آخر لا ما في صابون، راح جاب كرتون وحطه بالجامع. شوف الفرق بين هذا وبين هذا. في بعض الناس إخواننا يطالب بهذه القضايا كأن هذا من حقه ومن واجب المسجد أن يقدم ذلك. لك يا أخي هذا شيء والله كله صار غالي اليوم، طيب أنا منين دي جيب؟ طيب لكن بعض الناس أيها الإخوة لا يفكر بهذه الطريقة، بلك أنا بجيب راسي بجيب، شو ناقصكم؟ طيب سبحان الله جاب كذا وكذا وكذا. هكذا بعض الناس. طيب نحن الآن أيها الإخوة لو نظرنا إلى مجتمعنا اليوم، في عنا كثير قضايا في المجتمع، لو نظرت إلى بعض الناس كل ما صار هالقضية يدخل بالسب ويخرج بالسب، مو بالجامع، برات الجامع. بعض الناس لا يا أخي أنا ما لح سبه لح أشتم، لح لاقي حل بحل القضية وانتهى الأمر. إيه نعم، يعني في بعض الناس إخواننا دائما إيجابي، وين ما جلس وين ما قعد تراه إيجابي دائما متعاون. سبحان الله، بالبناية تلاقي شايل هم البناية، لك بالمعمل شايل هم المعمل، لك بالحارة بشيل هم الحارة. هلا في بعض الناس إخواننا كل ما راح كل ما إجا بسب على مين كب زبالة هون ومين نحل كذا. في بعض الناس لا لا أكيد زبالة حمل حطه بالحاوية. في ناس هكذا تفكيرون. هذا الإنسان أيها الإخوة لا يتعب نفسه، بالعكس هو عود نفسه أن يكون ممن أزال الأذى عن طريق المسلمين. مر معنا أخواننا أن رجل رأى غصن شجرتين كان يؤذي الناس، في ناس كل ما مرأ لهون بسب الغصن وليش كذا كذا بيطعم بهالأمر هذا، وفي بعض الناس كل ما مرأ بيطرق راسه وبسب، في بعض الناس لا شاف الغصن عم يؤذي الناس جاب منشار قصه وخلصنا. في بعض الناس هكذا بيحل المشكلة بشكل إيجابي، لا بيسب ولا بيشتم ولا ولا شيء أبدا، بشكل إيجابي أيها الإخوة. ونحن اليوم في المجتمع الإسلامي أيها الإخوة عندما نتحول إلى أناس إيجابيين نعمل ولا ننتقد، نعمل ولا ننتقد، المجتمع يتغير كاملا أيها الإخوة. والله على مستوى البيت يا جماعة، الأب والأم والأولاد، في أسرة معودة الإيجابية الأب إيجابي الأم إيجابية الأولاد إيجابيين، تشعر سبحان البيت كله ناجح، بينما في سلبية بالبيت، كيس زبالة قدام الكل، بينزل الأب ما بيشوفه، تنزل الأم ما بتشوفه، الأولاد ما بيشوفوه، بيضل إخوان ناحي الباب يومين وثلاثة ما حدا بيسجيله. ليه؟ ما تعودنا الإيجابية. في بعض الأسر هيك، في بعض الأسر إخوان فوت على البيت لعندهم تشعر هذا خربان هذا خربان هذا خربان، ما حدا بيصلح شيء، بينما في بعض الأسر سبحان دائما إيجابيين بكل المواقف، كل ما خرب شيء فورا بيصلحوه دغري، الأب الابن كذا كذا. هكذا ينبغي أن نكون. خذ على مستوى البناية، على مستوى البناية إخواننا، تدخل على بناية تلاقي سبحان الله البناية الأنترفون خربان، قفل الباب خربان، إنعم أضوية خربانة، زر الأوتوماتيك خربان، الدرجات مكسورة، الدهان خربان، تطلع على البناية إخواننا كأنه يعني سيئة جدا، مع أنه منطقة راقية وبناية غالية، لكن ما في إيجابية بين الجيران. طلع على بناية تفوت عليها خدماتها كلها كاملة، ليه؟ في إيجابية بين الجيران. لذلك أخواننا هذه السلوكيات الإسلام رعاها وقالنا وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الكلمة أيها الإخوة كم ترفع مستوى النجاح في مجتمعنا، في ضمن الأسرة وتعاونوا، ضمن البناية وتعاونوا، في الحي وتعاونوا، في المسجد وتعاونوا، في خدمات الأمة تعاونوا. سبحان الله أخوان الأكارم، الآن في بعض المناطق ربما تنقص بعض الخدمات، في بعض الناس دائما ينتقد، دائما يسوب، دائما يشتم، دائما دائما. في بعض الناس تعال أخي هذا المحي حينا وهذا المكان مكاننا ونحن المتضررين، تعال أخي نساوي حسابنا وخلصنا وانتهيت. في بعض الناس أيها الإخوة عندهم هذه الإيجابية، وهذا أيها الإخوة مما ننال به الأجر عند الله عز وجل. لذلك كان من الصدقات التي يعني يقدمها المسلم أن يقدم ما يريح الناس في الأعمال كلها. بنى جسرا على نهر على نفقته، ليه؟ لك هذا مو واجبنا، هذا واجب الجهات الرسمية، لك يا أخي أنت ساويته وكسبت أجر. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتى ورأى يعني بئر روما، نعم، ورأى أن يهوديا يتحكم بالماء ويبيعه بأعلى الأسعار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روما وله به بئر في الجنة؟ فقام سيدنا عثمان إلى ذاك اليهودي قال تبيعني البئر؟ قال له لا. قال فتبيعني نصف البئر؟ قال له نعم نصف البئر. معليش سيدنا عثمان إخوان اشترى نصف البئر، ماذا فعل؟ صار يتقاسم البئر يوم هو يوم اليهودي، يوم سيدنا عثمان أباح الماء بلا مقابل تاو عبد ما بلاش، اليهودي ما صفى عنده زبائن أم باع النصف الثاني، واشترى سيدنا عثمان البئر وجعله للمسلمين. تصوروا أيها الإخوة بعض الناس سبحان الله رأى بعض القرى ليس فيها ماء فذهب وحفر آبار وجعلها في سبيل الله. بالله عليك ما هذا الخير، ما هذا العمل العظيم؟ لك هؤلاء شربهم وطعامهم ووضوءهم وغسلهم وخدماتهم كلها في صحيفته، بالله عليك كم ينال من الأجر؟ سبحان الله. يعني تتذكروا إخواننا وقت الماء ببلدنا. لك بعض الناس إخوان الأكارم صار يشتري ماء على حسابه ويوزع الماء ببلاش، وبعض الجيران سرق الماء من خزان جاره. هذا موجود وهذا موجود. هذه الصور في المجتمع موجودة، صور مشرقة وصور مظلمة. وعندما يتعامل الإنسان مع الله يتحول إلى إيجابية مطلقة، ويتحول إلى ينبوع إحسان لا نهاية له. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.